بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لسلسلة كلمات توجيهية خلال شهر رمضان المبارك لعام 44400 هجرية لمجموعة من المشايخ الفضلاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعًا، ونسأل الله سبحانه وتعالى ونحن في هذه الأيام والليالي المباركة، ليالي شهر رمضان، أن يمن علينا وعليكم بالتوبة النصوح، وأن يجعلنا وإياكم ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. وأشكر الله سبحانه وتعالى على ما من به من فضائل ونعم لا تحصى، ومنها هذه اللقاءات المباركة التي يتواصل فيها أهل السنة والجماعة في مشارق الأرض ومغاربها، ويتناصحون ويتذاكرون العلم. وهذه الليلة رغب إخواني القائمين على إذاعة ميراث الأنبياء بأن تكون مع أخيكم، وأن يكون الحديث عن خصائص رمضان. ورمضان هذا الشهر من خصائصه أنه شهر رمضان اسماً وتسميةً، ولهذا اختلف أهل العلم رحمهم الله في تسمية هذا الشهر بهذه التسمية. ومن أقوالهم التي تعنينا في هذا المقام أن الذنوب ترمض فيه فتحترق وتذهب ولا يبقى لها أثر، فيكفرها الله سبحانه وتعالى. ينبغي أن تعلم يا أخي المسلم أن الخصائص معناها المميزات، والخصيصة ما يتميز به الشيء عن غيره. والخصائص قسمان: خصائص عامة مطلقة ليس لغير المخصوص بها شركة مع غيره، أو ليس في هذه الخصيصة لغيره شركة معه. ومنها خصائص قد يكون فيها نوع اشتراك من جهة العموم، لا من جهة كل فرد من أفراد هذه الخصيصة، كما قد يأتي التنبيه على ذلك إن شاء الله. وسنعرض لطائفة من خصائص شهر رمضان دون أن نتكلم على خصائص الصيام، ولا على فضائل رمضان، ولا على فضائل الصيام، لأن هذا يطول المقام بذكره. فمن خصائص شهر رمضان ما قدمته لك من جهة التسمية، وقد دل على ذلك أحاديث كثيرة، أي أن شهر رمضان بما فيه من الصيام والأعمال الصالحة مكفر للأعمال السيئة التي تسبقه أو ما تكون بينه وبين الشهر الذي يليه من شهر رمضان الآخر، كما دل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما: ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن، مكفرات لما بينهن، وهذه من الخصائص المشتركة، لكن لا في جميع أفرادها، فإن رمضان دل على تكفيره للذنوب طائفة من الأعمال، منها الصيام، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا كله راجع إلى أن رمضان مذهب لحر هذه الذنوب وحرارتها. ومن ذلك أيضا أن الله جل وعلا اختص هذا الشهر بإنزال سائر الكتب التي أنزلها على رسله عليهم الصلاة والسلام. هذا جاء عند الإمام أحمد من حديث واثلة بن الأسقع، وهو في السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني رحمه الله، ولبعض أهل العلم فيه مقال ونظر. وأما القرآن فلا مقال فيه ولا نظر، لأن القرآن قد دل عليه، ودلت عليه السنة المتواترة، ودل عليه إجماع أهل العلم، أي على أن ابتداء إنزال القرآن كان في شهر رمضان. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وهذا إجمال في الإنزال، ومن ما يقرب منه قوله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. ثم جاء ما يبين هذه الليلة وأنها ليلة القدر في قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. ومن خصائص شهر رمضان أن الصوم الواجب بأصل الشرع لا يشرع إلا فيه، ولا يشرع فيه صيام واجب غيره على الصحيح من قولي العلماء رحمهم الله، كما سيتبين بعد قليل. وذلك أن الصوم يقسم قسمين، أي الصوم المفروض، الصوم الواجب، قسم وهو الأول واجب بأصل الشرع، وهذا ليس سوى شهر رمضان، والقسم الثاني ما يوجبه المسلم على نفسه بسبب من نذر أو كفارة أو قضاء أو ما شابه ذلك. ولهذا قلنا لك بأنه لا يصح فيه صيام واجب غيره. فلو فرضنا أن إنسانا عليه كفارة من صيام وسافر، يجوز له الفطر في نهار رمضان، لكن إذا قال علي قضاء أو علي كفارة أو ما شابه ذلك من واجبات الصيام، هل أصوم في هذا اليوم الذي أنا مسافر فيه حتى أتخلص من هذا اليوم ثم أقضي هذا اليوم الذي أفطرته؟ نقول لا، لا يصح لك ذلك، لا يجوز لك ذلك، لأنه لا يجب في رمضان إلا صوم رمضان. وقد دل على وجوب صوم رمضان أو وجوب أن الصوم الواجب لا يكون إلا في رمضان قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ثم قال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وأيضا ما جاء في الصحيحين في حديث ابن عمر وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بني الإسلام على خمس. ومن خصائص، وذكر منها الصيام، ومن خصائص شهر رمضان أن الأعمال فيه من جهة الاجتهاد ليست كغيرها، وأنه يشرع للمسلم أن يجد ويجتهد في فعل الخيرات والمسارعة إليها. وهذا ما علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم في أعمال متنوعة كان لا يوصف بها عليه الصلاة والسلام إلا في شهر رمضان. من ذلك ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. والمرسلة معناها المطلقة. قال الحافظ رحمه الله: والجود في الشرع إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، وهو أعم من الصدقة. وأيضا رمضان موسم الخيرات، لأن نعم الله على عباده فيه زائدة على غيره. كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤثر متابعة سنة الله في عباده، وهذه فائدة على كل حال. ذا كلام الحافظ، وكلامه فيه هذه الفائدة. وابن عباس وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالجود المطلق، لكن كانت هناك زيادة في رمضان لمزيد العناية فيه، كما أنه عليه الصلاة والسلام كان يدارس جبريل القرآن، حتى أنه في العام الذي قبض فيه دارسه فيه مرتين. ومن ذلك أيضا ما سيأتي من الخصائص التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص بها رمضان. من خصائص رمضان أن الله جعل فيه ليلة لا تكون إلا فيه، وهي ليلة القدر التي تقدمت الإشارة إليها، وأن إنزال القرآن كان فيها، ففضله الله سبحانه وتعالى بهذه الليلة، وجعل العمل فيها أفضل من 80 عام يعمله عاماً يعمله المسلم. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، خير من 1000 شهر. وهذه الليلة ليست داخلة في 1000 شهر هذه، وهذا فضل عظيم ومنة كبيرة جدا، من وفق لها فقد وفق لخير عظيم. تتصدق في ليلة القدر بدرهم كأنك تصدقت 1000 شهر، تصلي نوافل وعبادات تدعو تفعل خيرا كأنك فعلته في 1000 شهر. ومن ذلك أن الله جعل قيامها إيمانا واحتسابا سببا للمغفرة، كما أخبر بذلك نبيه عليه الصلاة والسلام فيما تقدم معنا في الحديث في الصحيحين: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن ذلك، أي من خصائص رمضان، هذا الاجتماع، هذا الاجتماع للصلاة، والذي سماه المسلمون بصلاة التراويح. فصلاة التراويح على هيئتها وصفتها والمداومة عليها مدة شهر كامل لا تكون إلا في شهر رمضان، وهذا مما أجمع عليه المسلمون على سنية قيام هذه الليالي والاجتماع لها، أي المشروعية، وإنما اختلفوا في التفضيل، هل الصلاة في المسجد أفضل أو في البيت أفضل، هل يصلي في الجماعة أفضل أو لوحده أفضل؟ منهم من فضل هذا ومنهم من فضل هذا ومنهم من فصل في الأمر، لكن الإجماع منعقد على أن قيام رمضان بمعنى صلاة التراويح يكون في هذه الهيئة وهذه الصفة وهذا الاجتماع في رمضان. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين في حديث أبي هريرة: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقيامه وقيام أصحابه وقيام الأمة من بعده مشهور متواتر مجمع عليه لا إنكار فيه، وإن كان وقع خلاف بين أهل العلم في مسائل متعلقة بصلاة القيام. والقيام أيضا المشروع العام يحصل إذا صلى المسلم التراويح، وهذا أيضا من الخصائص النسبية التي أشرت إليها من قبل، لكن على هذه الصفة وهذه الهيئة وهذه النوعية مشروع في شهر رمضان على ديمومة الشهر. ومن ذلك أيضا مشروعية الاعتكاف، من خصائص رمضان الاعتكاف على الهيئة والصفة التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، على أن الاعتكاف مشهور طوال العام. والعلماء رحمهم الله تعالى بيّنوا على أنه سنة مؤكدة وأنها تشرع المواظبة عليه في كل ليالي العشر الأواخر من جهة التفضيل. والنبي عليه الصلاة والسلام اعتكف العشر الأواخر من رمضان يتطلب ليلة القدر. في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21، ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر. وهذا أمر كما قلنا مجمع عليه. من فضائل أو خصائص رمضان أيضا الإكثار من الصدقة، وتخصيص رمضان بالصدقات التي فيها فضل عظيم، كما مر معنا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: كان أجود الناس وكان أجود بالخير من الريح المرسلة. ومن ذلك ما جاء في الحديث الحسن أنه عليه الصلاة والسلام قال: من فطر صائما فله أجره. وهذا فضل عظيم، وهو داخل في الصدقات وداخل أيضا في الجود ووجوه الخير، فيحرص المسلم على مثل هذا الأمر. من ذلك أيضا، أي من خصائص رمضان التي ينبغي أن يحرص المسلم على تلمسها، كثرة قراءة القرآن. المسلم ينبغي له أن يقرأ القرآن على الدوام، لكن رمضان مخصوص بزيادة وكثرة قراءة القرآن، وهو الذي عليه عمل المسلمين. ومر معنا في حديث ابن عباس أنه كان رضي الله عنهما يدارسه جبريل القرآن، ودرسه جبريل مرتين في العام الذي قبض فيه. واشتهر عند الفقهاء وطوائف من العلماء تسمية رمضان بشهر القرآن، وبعضهم قال شعبان شهر القرآن، وهذا كله لم يرد فيما نعلم في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في طبقات الصحابة ولا في طبقات التابعين. وغاية ما أذكر أنه مر معي من كلام البيهقي أو ذكره عن غيره رحم الله الجميع. فقراءة القرآن والإكثار من قراءة القرآن وكثرة ختم القرآن مشروع في رمضان، وكل ما يوصلك إلى القرآن في قراءته وتدبره وفهمه فإنه من أعظم الأمور المشروعة التي حض عليها النبي عليه الصلاة والسلام. تقدم معنا أيضا تفطير الصائمين كما في حديث زيد بن خالد الجهني ومن ذلك ما خص النبي صلى الله عليه وسلم شهر رمضان بأفضلية العمرة عند طوائف من أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عباس في الصحيح: عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي الرواية الأخرى: حجة معي، تعدل حجة معي. وهذا فضل عظيم جدا، فمن وفقه الله ويسر له العمرة في رمضان، وهو الذي عليه أكثر أهل العلم، فإنه في الفضيلة مثل الحجة التي حجها الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو مثل حجة مطلقة لكنها لا تجزئ عن الحج، لا تجزئ عن الحج الواجب المفروض. وخصائص رمضان غير هذه كثيرة، والمقصود هو المذاكرة مع إخواننا وفقنا الله وإياهم بكل خير، والله المسؤول أن ينفعنا وإياكم بالعلم والعمل، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، فهو ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.